وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن أتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويشي أهلا ومرحبا شيخي الكريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى وكان معي يعني متصلان من أمس لم نجب عنهما الشيخ الكريم لضيق الوقت ووعدناهما نحن سنبدأ إن شاء الله تعالى بأسئلتهم الأخ حسن يقول أنه عنده مشروع أدوات كهربائية والضرائب جت عليه 60,000 وهو يقول أخرج زكاة المال الحمد لله كل عام فماذا يفعل شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول للأخ السائل بارك الله فيك الحمد لله الذي هداك إلى أن تخرج زكاة مالك على رأس كل عام على رأس كل حول هجري فإن هذه الزكاة إنما هي ركن الإسلام وهي أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل أما موضوع الضرائب فهو قصة أخرى مستقلة ربما يكون هناك إجحاف من التقدير الأولي للمأمور المختص بالمنطقة عندكم لكن هذا لا يعني أن المبلغ قد استقر حسابه عليك إنما أمامك في مأمورية الضرائب التي تتبعها طعنان يمكن أن تطعن بهما وتشكل لك لجنة أولى ولجنة ثانية فهذا الطعن وذاك الطعن إن شاء الله عز وجل يعيد التوازن إلى ما قدره هذا المأمور من هذا المبلغ المذكور ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا وأموركم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام أيضا هو يسأل سؤالا آخر زكاة المال تكون على الأرباح أم على رأس المال هو قال أنه سمع أن زكاة المال على الأرباح فقط بنسبة 5% شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد غفر الله لمن ما زال يردد هذا القول بين حين وآخر أنه يقول الزكاة على الأرباح بواقع 10% وليس بواقع 5% كما ذكر أخونا السائل فربما يعني سمع خطأ لكن ما زال هذا الشيخ المعروف يردد أن الزكاة يمكن أن تكون على الأرباح فقط بنسبة 10% وهذا القول ليس والقول المعتمد عند الأئمة المتقدمين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما قولهم أن الزكاة تجب على كل ما يملك الإنسان عند رأس الحول وكل ما يملك الإنسان يشمل رأس المال والزيادة عليه يعني الأرباح وبالتالي إذا يعني جمع وحسب كل ما يملك عند رأس الحول بما فيه ما زاد على ماله من الربح فإنه يخرج عن الجميع ربع العشر كما قدره الشرع الحنيف يعني بواقع 2.5% فقط فلا نترك البين لنذهب إلى الأمور الملتبسة التي لم يسبق قائلها إلى قول معتمد عند الأئمة المتقدمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام الأخ المتصل الأخير أمس شيخ الكريم في حلقة فضيلتكم يقول أن في مجموعة من الإخوة لهم أخ من أم أو أخ غير شقيق من أم ثانية يعني نعم غير شقيق وهم لا يجدونه والبيت تركة وهم لا يعرفون مكان أخيهم شيخي كريم فكيف يقسم هذا البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أمامهم أحد طريقين، إما أن يحجزوا نصيب هذا الأخ الغائب ويكون أمانة عند أحد هؤلاء الإخوة بارك الله فيهم حتى يعود الأخ مرة أخرى ليستلم حقه، هذا هو الطريق الأول. وأما الطريق الثاني فيمكنهم أن يلجأوا إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم الغائب، فإذا استصدروا حكما من المحكمة بغيابه حكما ففي هذه الحالة يقسموا التركة عليهم باعتباره غائب قد لا يعود إلى يوم القيامة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وفي نهاية الاتصال الأخ أمس قال وهل يعذب الأب بسبب هذا الابن شيخي الكريم؟ لعل الأب أهمل أو ما شبه ذلك إنه
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك إنه لو كان الأب له دخل في هروب ولده بهذه الصورة بسبب سوء معاملة أو إهمال أو إساءة إليه فلا شك أن الأب في هذه الحالة سيكون مخطئا وحسابه على الله عز وجل. أما يعذب أو لا يعذب هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى، لكن نحكم بالظاهر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإن ثبت هذا على الأب فحساب الأب على الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل معنى الصلاة يا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم أستاذ بتول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
حضرتك أنا كنت قبل كده مخطوبة والموضوع الحمد لله ما تمش، ورجعت وكتب كتابي الحمد لله، بس دايما لازمني قلق وتوتر، ببقى خايفة موضوع لا يتم ما يتمش كده يعني.
يعني كتب كتابك على نفس الشخص ولا أم على شخص آخر؟
لا على شخص آخر.
خايفة الموضوع ده كمان ما يتمش لا قدر الله يعني؟ عندك زي كده سؤالك انت بتقولي خايفة مجرد شعور فقط مفيش اسباب له؟ طيب ربي يسر امرك.
يعني دايما قلقانه من الموضوع ده.
حاضر، ربنا يحفظك ويتمم امرك على خير. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، طبعا سؤال الاخت بتول مسألة القلق انها عشان كانت مخطوبة قبل كده وما حصلش نصيب ودلوقتي الحمد لله معقود عليها وتخشى الا يحدث النصيب مرة اخرى، فالقلق كيف تدفعه شيخي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لابنتنا السائلة احسني توكلك على الله عز وجل، فاذا قضى الله عز وجل لك بخير فبها ونعمة، وإذا قضى الله عز وجل بغير ذلك فنحن نصبر ونحتسب. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، أو قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول توقع المرض يمرض الإنسان وتوقع المصيبة يقلق الإنسان. إحنا لا نتوقع، خلينا نحسن أن نتوكل على الله عز وجل، والذي يعينك على التخلص من هذا القلق هو أن تواظبي على صلاتك في أوقاتها وأن تكثري من صلوات النوافل وأن يكون لك ورد من القرآن الكريم ولو كان يسيرا تحافظي عليه يوميا، وأن تكثري من ذكر الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم شيماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا تفضلي.
اتصلت بحضرتك امبارح حضرتك مش بس الاسئله اللي قلتها ما سالتهاش ما قلت يعني مغزى يعني
هات
الاسئله. صوت الفاتحه لما انا ما حدش ينفع تحكي فيها كده بعيدها تاني ينفع ولا ينفع؟
انا سالت سؤال
لما بقعد اصلي وحدي الفجر بقعد حد مصلي الضحى ولو سقط الاهلي نهائي مثال الاهلي في جماعه ما ينفع بقى ما اطلع دي وصلي كده ينفع عبد الاجر ان شاء الله ولا ايه؟
معلش انا سالت سؤال سوره الفاتحه، السؤال الثاني يا اختنا الضحى ما بين صلاه الضحى؟ حط التلفزيون الله يرضى عنك عشان اسمعك كويس.
السؤال الثاني بقول لحضرتك انا بقعد اصلي الضحى بصلي وحدي اتسجد وبعد ما اصلي بعدين اقعد لحد صلاه الضحى اخد الاجر بتاع الرسول اصلا قال المثال في فرد الجماعه ياخد اجر الاجر وعمره وحجه تم.
طيب اسال الله القبول في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال الله يرضى عنك يا استاذ احمد.
ويكرمك يا فندم، اتفضلي الله يرضى عنك.
عندي سؤال، واحده كانت في العنايه المركزه.
ربنا يعافيها.
كانت تتيمن هي وفي على السرير، فكانت تخبط على السرير السرير الحديد بتاع العنايه المركزه، هل يجوز صلاه؟ ما كانش في جنبيها اسمها ده يعني حيطان.
حاضر. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب.
حيطان جنبيها يعني كانش فيه، كانت تخبط على السرير الحديد، قال هل يجوز الصلاه بتاعها؟
حاضر. استاذ مؤمن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ مؤمن. استاذ مؤمن معانا؟ السلام عليكم. طب سامعني ولا لا؟ استاذ مؤمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أستاذ مؤمن، تفضل.
سيادتك سامعني؟
سامع حضرتك، تفضل. هات السؤال الله يرضى عنك.
سيادتك سامعني يا أستاذ أحمد؟
سامع حضرتك، هات السؤال، بارك الله في عمرك، تفضل.
طيب أنا في بس سؤال لو سمحت، في حديث بيتقال إن سأل أحد الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له أين أبي؟ قال له أبي وأبوك في النار. هذا الحديث بيوجع قلبنا والله، علما ان جاء في سورة الاسراء آية 15 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم جاء في كثير من آيات الذكر الحكيم ما يفيد عدم ارسال رسول الى قوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من قبله. وقال وعلى سبيل المثال يعني ما جاء في سورة السجدة آية 3 ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
يعني أنت ترد الحديث.
كيف يتحقق نعم. هذا بعد إذنك؟
حاضر، في أمان الله.
وشكرا جزيلا.
السلام يا أستاذ مؤمن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. أم فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم فاطمة، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا فندم.
أنا دلوقتي متجوزة في بيت عيلة مع حماتي.
نعم.
فأنا سلايفي يعني سلفتي بره وأخت جوزي بره وأنا قاعدة مع حماتي ورضيت إن أنا أعيش في أوضة وصالة.
طب ليه رضيتي بكده يعني؟ ما طلبتيش تبقي زيهم ليه؟
أنت عشان ربنا قال خذوهم فقراء يغنيكم الله.
طيب السؤال.
أنا دلوقتي كل أهل جوزي بيتجمعوا عندينا في بيتي. وانا معايا بنتين بيعاملوني معامله وبيعاملوا عيالي كاني يعني عشان هم مبسوطين وانا اقل فكله بيعاملني ان انا اقل. فانا طالبه من حضرتك عايز اعرف ده عند ربنا حاجه كويسه ربنا يجازيني عليها خير ولا مش هتجازى عليها؟ وعايز اعرف كمان وعايزه حضرتك تسعي لي بالرزق والوسع.
حاضر، ربنا يوسع عليك يا رب وعلى المسلمين جميعا. أستاذة فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا
وسهلا. أنا لو سمحت فأسأل سؤال بس فضيلة الشيخ، أنا كنت أنا وزوجي بنعمل عمرة. وديت على طريق زوجي انتهى وإحنا في حجر إبراهيم، هل ده حرام ولا حلال؟
أثناء العمرة ماذا حدث؟ انت وحضرتك انت وزوجك وانت في العمره حصل ايه في العمره؟
حضرتك سامعني؟
نعم حضرتك السؤال مره اخرى اتفضلي.
بنعمل عمره انا وزوجي واحنا في حجر ابراهيم بنصلي بعد ما خلصت مناسك العمره.
حضرتك سالتي الشيخ مصطفى العدوي هذا السؤال يا اختنا؟
هل ده حرام ولا حلال؟
انا سمعت هذا السؤال. حضرتك سالتي نفس السؤال لحضرتك الشيخ مصطفى؟
سمعت السؤال دلوقتي؟
سمعت. السؤال ده سئل للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وأظن أنه أجاب عن نفس السؤال، يعني فلما التكرار؟ بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، لو أنا مثلا هطلع عمرة إن شاء الله، بس العمرة دي بالقرعة، نعم، هل أدعي أقول يا رب تيسر لي العمرة يعني قريب، ولا يا رب يسر لي العمرة المقبولة؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا مثلا ربنا جعلني سبب في خير لحد، ويعني وحاسه ان الست دي دعوتها مستجابه، فهل اقول لها ادعي لي؟ لو قلت لها ادعي لي، هل بينقص ثوابي؟ ده السؤال الثاني. السؤال الاخير بقى، لو انا بقرا يعني قران على ميه، ولما يجي لي العذر بمسك بس ميه على برش ميه على وجهي بس، هل ده حرام ولا حلال؟ السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله. وعليكم السلام. سؤال الأخت، يعني كانت سألت الشيخ مصطفى حفظه الله إنها قبلت قدم زوجها أثناء العمرة، يعني هما عند مقام سيدنا إبراهيم وهما جالسان، أم قبلت قدم زوجها؟ والشيخ أظن أجابها، لعلها لم تسمع الإجابة.
ربما
قال غلو وما شابه ذلك، ولما فعلت هذا، لكنها لعلها لم تسمع. نعيد السؤال مرة.
الحمد لله والصلاة والسلام، نعم، على سيدنا رسول الله وبعد. وأعتقد أن بنتنا تسأل يعني هل الكلام ده ممكن يعمل يؤثر على العمرة ولا لا، يعني نعم، هذا التقبيل هل يؤثر على العمرة ولا لا. طبعا فضلا عما قاله شيخنا الشيخ مصطفى أن هذا غلو، لكن هو في الغالب لا يؤثر على العمرة.
صحيحة، يعني
العمرة صحيحة إن شاء الله، لأن هذه القبلة ليست قبلة الإثارة ولا قبلة الحب والغرام كما يقولون، إنما هذه لعلها أن تكون قبلة التكريم، يعني للزوج تشكر له صنيعه إنه أجابها للعمرة.
كانت إجابة الشيخ أن ما سمعنا أو قرأنا أن أحدا أو إحدى أمهات المؤمنين فعلت هذا.
أي نعم، خلاص إحنا خلصنا مسألة الغلو ديت، أنها مسألة من الغلو يعني، لكن إن وقعت على سبيل الاعتذار كما يقول بعض أهل العلم، يعني لو أن هناك إشكال واعتذرت المرأة لزوجها وهو لا يرضى ولا يرضى، فقبلت رأسه لم يرضى، قبلت يده لم يرضى، طيب قبلت قدمه استرضاء له، فإن هذه القبلة ليست قبلة الغلو، لكنها قبلة يمكن أن تكون نوع من الاسترضاء للزوج، أو نوع من حسن التقدير والتوقير للزوج، وهي إذا لم تكن بهذا القصد فهي غلو قطعا. أما أن تؤثر في العمرة فلا أعتقد أنها لها تأثير في العمرة. إن شاء الله عمرتك صحيحة يا بنتي، ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نسأل الله القبول. أم شيماء يعني لعلها بتتلخبط في سورة الفاتحة، أو تنسى أنها قرأت الفاتحة أم لم تقرأ الفاتحة، فتعيد قراءة الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأسف هذه حالة من حالات الوسواس، لأنه الإنسان الأصل أن الإنسان يقرأ الفاتحة مرة واحدة، ولا يعيد الفاتحة ولا يكررها، لأنه لو فتح على نفسه باب إعادة الفاتحة بعد شوية، يا ترى أنا سبحت في الركوع ولا ما سبحتش، هيعيد تسبيح الركوع، ويفضل الأمر ده يضطرد معه في بقية الصلاة. لكنها لو أغلقت هذا الباب من بداية الأمر، واستحضرت قلبها وخشوعها في الصلاة، وجهرت بقراءتها في الصلاة حتى لو كانت الصلاة في ظهر أو في عصر، لأنه يجوز أن يتجهر دفعا لهذا الوسواس. ليه؟ لأنها لو جهرت ستسمع أنها قرأت الفاتحة، لكن كونها تقرأ في سرها وهي سرحانة ويغلب عليها التفكير في البيت والمطبخ والعيال والزوج والكلام ده، فبالتالي يبدو لها هي قرأت ولا لم تقرأ. لا تفتحي على نفسك هذا الباب من أبواب الوسواس، وحاول إذا صليت أن تجهري بالقراءة حتى تغلقي هذا الباب عنك، ألا وهو باب الوساوس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. سؤالها الثاني، أنها تصلي الفجر الحمد لله رب العالمين، ثم تمكث في مصلاها تذكر الله عز وجل حتى صلاة الضحى، فالأجر الحج والعمرة هل لها هذا الثواب شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الظاهر كما ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا هو الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يكتب لنا ولها هذا الأجر العظيم. أما مسألة أن يقبل أو لا يقبل هذه مسألة من اختصاص الرب تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه تنازع، يعني بعض أهل العلم حسنه والبعض ضعفه، لعل السؤال يتكرر لهذا.
لأن نعم، في نفس لكن أنا أعتقد تحسين الحديث، لأنه لأن المتقدمين من أهل العلم حسنوه بالفعل، أما من غمزه فهم مشايخنا المعاصرون. نعم،
بارك الله فيكم شيخي الكريم. يعني امرأة كانت في العناية، ربنا العناية المركزة شفاها الله وعفاها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، وكانت تتيمم من على سريرها، شيخي الكريم، تضرب على سريرها لأن لم يكن بجوارها جدران، فما حكم هذا التيمم والصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها، هي ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب، الشفاء لا يغادر سقما. ثانيا، على الأهل في مثل هذه الحالة أن يكونوا متنبهين لموضوع الصلاة لمريضهم أو مريضتهم في العناية المركزة أو في المستشفى عموما. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأتي بفوطة بسيطة يعني رقيقة، ونأتي ببعض التراب الطاهر، ثم نجعلها على جزء من هذه الفوطة، ونطبق الفوطة طبقتين ثلاثة، وناخدها معنا في المستشفى زي ما احنا واخدين شيء من أشياء الزيارة، ناخد الفوطة دي ونخليها جنبها على طول، تضرب على هذه الفوطة الغبار في طبقات الفوطة الداخلية، هي متطبقة طبقتين ثلاثة والغبار في داخلها أو شيء من التراب في داخلها، فلو ضربت ستجد غبارا أصاب يدها، وهو ده التيمم الصحيح الذي أراده الله عز وجل. قال فتيمموا صعيدا طيبة، لأنه ربما لا يغلب على الظن أنه السرير نفسه اللي ينايم عليه فيه شيء من غبار الأرض، ربما لا يغلب، وربما الجدار بعيد عنها، فبالتالي نحن لو فعلنا هذا بهذه الفوطة وقربناها مع المريض، لأن هذا أمر مهم يختص بالصلاة والطهارة شرط في صحة الصلاة، فلو أن الأهل فعلوا هذا سيكون أعانوا المريض أو المريضة بالفعل على التيمم الصحيح الذي يعني يجزئ في الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ مؤمن طبعا، يعني بارك الله فيه، مسألة حديث أبي وأبوك في النار، هذا الحديث حتى يعني موجود في الصحيح، لكن والأخ يقول هذا الحديث يعني بيوجع قلبنا، وذكر بعض الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعدد بعض الأدلة التي هو يفهم منها خلاف هذا الحديث، فكيف نجمع هذا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده. بس أخونا يسمح لنا أن احنا نختلف معاه في مسألة بيوجع قلبي. بيوجع قلبك ليه يا أخي الحبيب؟ احنا لن نسأل عن عبد المطلب، ولن نسأل عن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نسأل عن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دول قبل النبي. احنا نسأل عن النبي وجاي، مش عن ما كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا وضعت في قبرك أو أنا وضعت في قبري، لن يسألك الله عز وجل كنت بتعتقد في عبد الله إيه؟ قل لي الأول ماذا كانت عقيدتك في عبد الله والد النبي، في النار ولا في الجنة؟ هو لن يسألك هذا السؤال، ولن يسألك عن آمنة هي في الجنة ولا في النار، ولا عن عبد المطلب ولا عن أبي طالب، ولا عن أحد من آل بيته قبل الإسلام اللي هم ما أسلموش، ما أدركوش بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هيسألك عن آل بيت النبي من بعد الإسلام وجاي، اللي هم أسلموا وآمنوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته وبناته وابنه إبراهيم وأحفاده الحسن والحسين وفاطمة، هم دول نسأل عنهم، اللي هم إيماننا يعني حبنا لهم وتوقيرنا لهم. إنما لن يسأل الواحد منا عن والد النبي، ماذا تعتقد في والد النبي؟ كثير جدا من علماء الأمة، خاصة علماء السنة، علماء الحديث، اللي هم أدرى الناس بالأحاديث، اللي هم أفهم الناس للإسلام، لا قلبهم اتوجع لما رووا الحديث ولا وجدوا في هذا الحديث شيئا غريبا على الإسلام. ليه؟ لأنه الحديث صحيح في صحيح مسلم. كون بعض أهل العلم من المتصوفة يؤولوا هذا الحديث، لا، ده مش قصده أبوه، ده قصده عمه ابو لهب. خلاص يا سيدي خد بهذا التاويل، يبقى الحديث لا وجع قلبك ولا وجع قلبي، خليه الحديث ده على عمه ابي لهب ويبقى انتهت الحكايه. لا مش عمه ابو لهب، ده على عمه ابي طالب، مش فرقه كتير ابو لهب ولا ابي طالب، ده في النار كما هو معلوم، تبت يدا. والتاني برضو النبي اخبر بنص الحديث الصحيح ان هو في النار، وان هو توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، وان هو اهون اهل النار، يعني معنى كده ان هو في النار بالفعل اهون اهل النار عذابا. يا سيدي بلاش ابي واباك اللي هو ابو عبد الله، خليه على عمه ابو لهب ولا عمه ابي طالب، وبلاش يعني ايه وجع القلب كما يقول اخونا، لان قلبك لا احنا محتاجينه.
هو حاول ان يستشهد.
ما انا لسه جايلك. أما القول بأنه الحديث يتعارض مع بعض الآيات، لا، الحديث لا يتعارض مع بعض الآيات. ليه يا حبيبنا؟ لأنه هؤلاء كانوا على ملة إبراهيم، كانت ملة إبراهيم لها بقاء في هؤلاء المكيين القرشيين، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث لم يبقى على ملة إبراهيم، ملة الحنيفية، ملة إبراهيم أو ملة أبينا إبراهيم عليه السلام إلا أربعة، منهم عمرو بن زيد بن نفيل، ومنهم ورقة بن نوفل، وذكر اثنين آخرين لا أذكرهما الآن. إذن كانت الحنفية موجودة وملة إبراهيم كانت موجودة، وبالتالي إحنا لسنا يعني مطالبين شرع بأن نقف أمام هذا التعارض، يا ترى الآيات ديت ولا الحديث ده، ولا الحديث ده ضد الآيات، ولا التعارض هذا كله قوم. قوم آخر إنه أهل العلم يقولون يكره للإنسان أن يشغل نفسه بمسألة لا يترتب عليها عمل ولا اعتقاد ولا حساب.
يعني ما سمعناش حد طالع على المنبر يخطب
وطالع عشان يقول الكلام ده، يعني الحديث انه ابوه في النار وانه امه مش عارف ايه،
شارح لهذا الحديث اليوم شاهد الخطبه مثلا.
وبالتالي اهل العلم كانوا يكرهون ان الواحد ينشغل بمسألة لا يترتب عليها عمل ولا يترتب عليها اعتقاد ولا يترتب عليها حساب عند الله عز وجل، شيء لن يحاسبني الله ولن يسألني عنه تبارك وتعالى. أشغل نفسي به لي؟ خلاص خلي هذا الأمر لما قد سلف، إن صح صح، وإن تأول تأول الحديث، وإن كان الحديث باطل وموضوع فهو باطل وموضوع.
الحديث صحيح.
وفي كل الأحوال أنا لا أسأل ولا أعاتب عند الله تبارك وتعالى، ولا ينقصني بترك هذا الحديث شيء من العلم الضروري الذي يترتب عليه عمل أو اعتقاد أو حساب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت فاطمة متزوجة في بيت عائلة، وهي في صالة وغرفة أو غرفة وصالة يعني، ويبدو أنها قالت أنها تساعد الزوج في ذلك، ومثلا يعني سلفتها وبر البيت، يبدو أن المعاملة معها سيئة. هي تسأل عن الثواب والأجر والصبر على هذه المعاملة السيئة. شيخي الكريم،
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أقول لابنتنا السائلة، والله يا بنتي إن شاء الله عز وجل إن صبرتي على هذه الحالة، يعني طبعا تعرف أن كل امرأة تريد أن يعني تستقل ببيتها وأن يكون لها حرية في أن تلبس ما شاءت وأن تفعل ما شاءت، لكن إذا كان أهل زوجها معها في نفس السكنة في نفس المكان وكمان سلايف، فطبعا ده لا شك انه تضييق عليها، لكن ان صبرت واحتسبت ورضيت بهذا الامر لله عز وجل وعذرت زوجها انه يعني لا يستطيع ان ياتي لها بسكن مستقل، وعذرت هؤلاء الاهل ان هم برضه لا سكن لهم، ليس لهم محل سكن اخر، وبالتالي ليس امامهم الا سكن ابنهم، ولعل السكن بتاعهم هم اصلا وزوجوا ابنهم معهم، فيشكروا ويحمدوا على هذا الأمر. وأنت إذا صبرت واحتسبت هذا عند الله عز وجل مهما وجدت يعني من سوء معاملة، لأن سوء المعاملة ده وارد، أنت تغلطي مرة هم يغلطوا مرة ولا مرات، وارد أن احنا لا نكون متربصين في الخطأ بعضنا لبعض، خاصة أننا يؤوينا في النهاية سكن واحد، ويعني كما يقولون حبيب حبيبي حبيبي، فهؤلاء أهل زوجك، فعلى قدر احترامك وتوقيرك ومحبتك لهذا الزوج يبقى ينعكس هذا إيجابا على حسن معاملتك لأهله، والصبر على ما تجدين منهم، وأجرك إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تسألكم الدعاء لها وللمسلمين جميعا بالرزق وتوسعة المسجد.
والله يا أخي الحبيب، نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يفرج همومنا وهمومهم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أستاذ إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بسطت لحضرتك عن اسم مكة، هل يجوز تسمية الاسم ده للبنت؟
نعم،
اسم مكة.
مكة، اسم مكة، يعني تسمي ابنتك بمكة؟
عايز أسمي بنتي مكة. طيب. الاسم ده في مشكلة ولا؟
حاضر. أستاذ سيد، السلام عليكم.
قول لي.
السلام عليكم. نوطي صوت التلفزيون يا أستاذ سيد من فضلك، ونتكلم من التليفون. السلام عليكم.
شركة تجارة.
أخي سيد.
أهلا سعيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا مرحبا، ازيك شيخ؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنا. هات السؤال أستاذ سيد.
قول لحضرتك يا شيخ، هو كنت عايز أسأل إن في شركة بتاخد فلوس من الناس وبيدوا عليها ربح 5% بس مش ثابت.
5% مش ثابت
يعني
ازاي؟
يعني على 1000 بيدوا حوالي 50 او بيتروح من 53 و55 و57
يعني
دون 60. شركة تجارة يعني
50
وممكن تحسب خسارة لو حصل مثلا حريق مخزن او حاجة، دي شركة توابع.
ولو حصل خسارة إيه؟ بيحصل ايه؟
يا ممكن يحصل خساره يعني احيانا.
طب بيعملوا ايه بقى في الخساره؟ بيحملوها للمستثمرين في حاله الخساره لا قدر الله، المستثمرون يتحملون مع المستثمر
على حريق او حوادث العرضيه بس يحصل خساره.
طيب، حكم هذه المعامله. السلام عليكم استاذه شاديه.
السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت، انا عايز اسال سؤال بس.
اتفضلي يا فندم.
انا معايا بنتي متنقبه وكتب كتابها وعايزين نعمل فرح اسلامي. فالعريس يعني مش منقبين، فاحنا خايفين مثلا لا يجي اثناء الفرح تعملوا مثلا يقلبوه ايه على راسه وكده وحاجات كده، فمش عارفين نتصرف ازاي. يعني حتى اخواتها الصبيان مثلا بيقولوا ايه، طب اقدر الناس عايزه تفرح شغلوه اسلامي وعملوه اسلامي، لو هم عملوا شويه ما فيش حاجه.
هيعملوا عندكم هيعملوا عندكم ولا عندهم؟
لا ده احنا هنعمله في القاعه.
في قاعة. وانتوا اللي هتكلفوا ولا هم اللي هيكلفوا؟
هم طبعا تانيين.
العريس
بالنص. يعني هم عادي الاول كانوا قالوا متنقبة وقالوا عادي مش مهم متنقبة.
طب ما تتفقوا مع بعض يا حاجة شادية كده، ربنا يبارك، قبل عشان ما تتفاجئوش يعني، اقعدوا معاهم وقولوا لهم احنا عايزين بالضابط. شيخنا يجيبك.
ما هم بيقولوا احنا يعني خايفين لحد يروح مثلا جاي بتاع الدي جي ولا حاجة يقول له اعمل اغنية. طيب. حرام بقى علينا ولا احنا نعمل ايه؟ يعني احنا في نيتنا اسلامي ونعمله اسلامي، بس احنا خايفين لو هم يجوا بقى في اثناء الفرح عرفتوا دي عمته ولا حاجه تروح مشغله حاجه.
شيخنا شيخنا يجيبك. حاضر، ربنا يتمم على خير. السلام عليكم استاذ حسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احمد انت والشيخ شعبان.
مرحبا بحضرتك.
تفضل. بالدعاء ان شاء الله.
يا رب يحفظك.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد، في سنة صلاة الفجر.
نعم.
هل ممكن ما يبقاش مخالف لو صليت أكثر من ركعتين بعد الأذان؟
بعد الأذان أكثر من
ركعتين. والسؤال الثاني إن شاء الله، رفع اليد في الدعاء بعد ساعة يوم الجمعة أثناء الخطيب ما بيدعو.
حاضر.
نرفع ايدي ولا الصح ايه؟
حاضر شيخنا يجيبك.
والسؤال الثالث بعد ان حضرتك بسم الله ما شاء الله الله يذكرنا يا رب
يا رب.
القرض اللي هو مثلا لو الواحد خد فلوسه عليه مثلا ايه 7% 10% ولا نعم. الجزد ولا شريت الجزد عليه 30%،
يعني اخذت قرضا مقابل 7%. تتمة السؤال مرة أخرى أستاذ حسن. السؤال وصل لحضرتك؟ أنا ما فهمتش السؤال الأخير. هات السؤال الثالث مرة أخرى الله يرضى عنك. تفضل.
السؤال الثالث، لو أنا عاوز نشتري لبنتي عزال جلد.
عايز تعمل حاجة لبنتك إيه؟
هنشتري لبنتي عزال جلد، هل لو في فرصة إن أنا آخد قرض؟ قرض طبعا وريبه وعارفين انه وريبه، بس القرض اهون من الايه؟ من شراية الجزر.
لا شيخنا يجيبك، هل يجوز شراء الموبيليا يعني أو الأثاث بالتقسيط أم لا؟ أم القرض أولى؟ شيخنا يجيبك. أسأل الله التيسير وأن يرزقها الزوج الصالح. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم عبد الله، تفضل.
لو سمحت يا شيخ جزاك الله خير.
وإياك الله يحفظك.
لو سمحت، فيه عندي بنت كده كل ما تيجي تاكل يعني تلاقي فيها حاجات في الأكل، يعني مثلا حشرات شعرة بتاع على طول كده. وعندي سؤال تاني، معلش احنا عايزين برنامج يعني يعلمنا الامور الصلاه كلها، يعني لو نسيت حاجه في الصلاه، لو لقينا يعني اي حاجه، عايزين برنامج كده هو يفسر لنا كل صغيره وكبيره في الصلاه. معلش والله زي الحج كده، يعني ايام الحج بتفسر
هو لنا. هو ده موجود في مجالس العلم مع الشيخ محمد حسن، وان شاء الله هنواصل البرنامج وهنكمله ان شاء الله. وفي الفتاوى هذه الاسئله كثيره ما نبدا بها في اللقاء وتاتينا من المتصلين. حاضر، وإياك يا أم عبد الله، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. الأخت يعني ما شاء الله تقدمت لعمرة بالقرعة، فهل لها أن تسأل الله عز وجل وتقول يا رب يسر لي العمرة قريبا؟ يعني أصح هذا الدعاء شيخي كريم، ماذا تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا يعني يجوز لنا أن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحج وأن ييسر لنا العمرة بأي حال من الأحوال، وهذا من الأدعية المطلقة، يجوز للإنسان يدعو نعم بهذا الدعاء
قريبا عاجلا هكذا يعني.
لا 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 لا، يعني نقول لكن عاجلا ديت لا يجوز استعجال الرب تبارك وتعالى، بل إنه
في الجزئية بتاعت قريبا.
قريبا لا تعني عاجلا.
لا تعني
لا تعني عاجلا، قريبا يعني حيث شاء الله وقدر، لكن عاجلا كما يقولون عاجلا غير آجل.
نعم.
فيعني ورد الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يستعجل إجابة الله تبارك وتعالى، لكن الدعاء نفسه في حد ذاته لا بأس به، وكلنا يدعو هذا الدعاء، اللهم يسر لنا الحج والعمرة قريبا يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلتها شيخ كريم تقول لو ربنا جعلني سببا لإنسان أو في مصلحة أو في شيء، لو قلت له ادعو لي، هل هذا يقلل من ثوابها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يخشى أن يقلل بالفعل من ثوابها، لأنه ده نوع من الأجر، يعني أنت تقول ادعي لي، والدعاء لعله إن شاء الله عز وجل أن يكون دعاء في صالحك وأن يستجاب، وبالتالي يكون قد استعجلت شيئا من أجرك. والأفضل والأولى أنه تترك هذا الأمر لله عز وجل، إلا إن دعا لك هو من شأنه، يعني هو من نفسه كما يقولون دعا لك بخير أو دعا لها بخير، فهذا شيء آخر، تسأل الله عز وجل القبول لدعائها ولدعائه في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقرأ القرآن على الماء للعلاج أو ما شابه ذلك، صحة هذا من عدمه حضرتك هتجيب إن شاء الله تعالى. أثناء العذر الشهري هي ربما تنضح الماء بلا قراءة قرآن، فما الحكم شيخ الكريم؟
تنضح نفس الماء المقروء عليه.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن شاءت أختنا بارك الله فيها أن أدلها على ما هو خير مما تفعل أفعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه كان إذا أراد أن يرقي نفسه أو أن يرقي الحسن أو الحسين مثلا عليهما رضوان الله تعالى، إنه يقرأ على الماء وينضح وجه الحسن أو وجه الحسين أو ينضح وجهه هو نفسه، إنما اللي ورد إنه هو كان يجمع كفيه عليه الصلاة والسلام ويقرأ بالمعوذتين وينفث فيهما، يعني في كفيه بعد القراءة، ويمسح بكفيه ما استطاع من جسده، وكان يفعل هذا عند النوم، ومن الأذكار الثابتة الواردة عن النبي عند النوم عليه الصلاة والسلام. فهذا يستوي أن يكون يعني أثناء العذر الشرعي أو غير أثناء العذر الشرعي، يجوز لها في هذه الحالة وفي تلك الحالة أن تفعل هذا، اللي هي أن ترقي نفسها برقية النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة المسنونة، هذا خير من مسألة أن تقرأ على الماء، لأن القراءة على الماء لم يرد فيها هدي مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رخص فيها بعض أهل العلم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ إسماعيل يسأل عن اسم مكة، يعني لو سمى ابنته بمكة أو مكة، ما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من حيث المبدأ الاسم لا بأس به، لأنه مكة أولا مكة أم القرى وهي بلد الله الحرام، ومكة يعني من المكي كما ورد في بعض معاني اللغة، والمكي معناه الابتهال والتضرع إلى الله، من معاني يعني الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. فالاسم طيب وجيد وحسن، لكن أرجو أن يكون يقصد مكة وليس يقصد مكة ابنة محمد صلاح تشبها بها. لكن تتمة يعني للفائدة، بعض أهل العلم ذكر لنا شيخنا الشيخ محمد جميل غازي عليه رحمة الله أنه قال لكن لا يسمي مدينة. قلنا لماذا يا مولانا والمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن ظاهر الاسم يفيد معنى غير محمود، مدينة يعني مديونة، فلا تسمي بمدينة لأن ظاهره يفيد معنى غير حميد، ألا وأنها مدينة يعني مديونة. لكن لو سمى مكة لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا سيد يقول إن في شركات تأخذ أموالا من الناس للاستثمار بعائد ثابت لكنه قد يتغير ب5%، يعني هي قريبة 50 مثلا عن 1000، 50 جنيه عن 1000، 53 57 كده يعني، ولو في خسارة لعله يحمل المستثمرين بعض هذه الخسائر. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا يشترط أن يكون نشاط هذه الشركة مباح، يعني ما تكونش الشركة لا قدر الله بتتجر في أشياء محرمة، ففي هذه الحالة نقول لا، أنت في واد ونحن في واد آخر، ونبرأ بأموالنا أن تكون يتجر بها هؤلاء في شيء حرام. فإذا كان نشاط الشركة مباحا وهم النسب اللي بيعطوها للمستثمرين أو للمودعين بمعنى أدق هذه الأرباح حقيقية، بمعنى هو بيعمل حسابه آخر الشهر ولا آخر الشهرين ولا آخر 3 شهور، ويكون نصيب المودعين على كل مثلا 5% ولا 2% من الأرباح وليس من رأس المال، خلاص خير وبركة. متغيرة المرة دي 5%، بعد كده 7% أكثر أقل، فما فيش مشكلة. إنما لو لم يكن النشاط مباحا يبقى نبتعد تماما، ولو لم تكن هذه الأرباح نتيجة حسابات حقيقية وليس أشياء وهمية مقدما وأنا بحط الفلوس يقول لك أنا هديك 3% ولا 5%، يبقى في الحالة التانية دي ناخد بعضنا ونتوكل على الله، ونبرأ إلى الله عز وجل أن تكون أموالنا في مثل هذه الشركة اللي حالها ملخبط كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت شادية يعني ابنتها منتقبة، ربنا يتقبل، وهي عروس وفرحها قريب، اشترطوا على العريس فرح إسلامي، هم خايفين، الأخت تقول لحسن أهل العريس وممكن يعني يعملوا مثلا دي جي أو موسيقى أو حاجة زي كده، هم يعملوا إيه شيخي عشان يردوا هذه المقابر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني طبعا نسأل الله عز وجل أولا أن يتم عليهم بخير وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا عليهم يعني أهل البنت إن هم يعني يتفاوضوا ويتكلموا في هذا الأمر مع العريس ومع أهل العريس، إن كان الخوف مش من العريس نفسه إنما الخوف من بعض أهل العريس، فيتكلموا معهم ويتفقوا معهم على المبدأ، يا جماعة الخير إحنا بنتنا ملتزمة ومتدينة وابنكم كذلك ملتزم، وهو ارتضى منذ البداية أن يكون الفرح إن شاء الله ليس في مخالفات شرعية صارخة، فنرجوكم أن تعينونا على هذا الأمر، فلعل الله أن يفتح قلوبهم وعقولهم لهذا. وإذا اتفقتم ثم تفاجأتم وقت العرس أثناءه أو في آخره أو حتى في أوله إن هناك من أهل العريس من النساء والفتيات من نقضوا هذا العهد والاتفاق رغما عنكم، ففي هذه الحالة يعني أنتم معذورون وتبرأ ذمتكم أمام الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع وأن يصلح حال الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل عن رغيبة الفجر أو سنة الفجر، لو دخل المسجد هل له أن يصلي أكثر من ركعتين شيخ الكريم؟ يعني ركعتين مثلا تحية مسجد وبعدين ركعتين توضأ ثم صلى ركعتين الوضوء ثم صلى سنة الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم إذا دخل المسجد ووجد فسحة من الوقت فإنه يجوز له أن يصلي، أن يبدأ بصلاة تحية المسجد، لأن الحديث وارد وهي سنة معروفة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ثم بعد ذلك يصلي سنة الفجر، لا بأس بهذا. وإن توضأ داخل المسجد ووجد فسحة من الوقت أن يصلي تحية المسجد وأن يصلي سنة الوضوء وأن يصلي ركعتي السنة المؤكدة لصلاة الفجر فبها ونعمة. أما إذا لم يجد متسعا من الوقت فالأولى في هذا أن ينوي هذه النيات مجتمعة وأن يصلي ركعتين تجزئه عن هذه النيات، سواء كانت نيتين أو كانت ثلاث نيات معا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أيضا يسأل عن رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في الخطبة. شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، قول المتقدمين من أهل العلم من الفقهاء وغيرهم أنه يجوز طبعا رفع اليدين في أي دعاء، لأن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء. يستوي في هذا أن نؤمن على من دعا بنا يوم الجمعة، أو يستوي في هذا من دعا بنا يوم الخميس. افرض أن احنا في درس يا أخي يوم الخميس والراجل المعلم دعا، نؤمن ونرفع يدينا. افرض أنه الدرس كان يوم الجمعة ولا خطبة الجمعة والرجل دعا ونحن نؤمن ونرفع يدينا. ليه؟ لأن احنا لو قلنا بأن الدعاء رفع اليدين عند التأمين على الدعاء للخطيب يوم الجمعة لا يصح. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه لم يرد فيه دليل خاص. طيب يا عمي إذا لم يرد فيه دليل خاص، ما هم وردش دليل خاص يوم السبت، وما وردش دليل خاص يوم الخميس، وما وردش دليل خاص يوم الاثنين والثلاث والأربع. معنى كده أن احنا عايزين في كل ساعة من الليل أو نهار حد بيدعي نقول له استنى، مش هنرفع يدينا لما يجي يأتي دليل خاص. إذا عدم الدليل الخاص والمسألة صارت فردا من أفراد الدليل العام، خلاص يشملها الدليل العام، وهو أدب دائم في الدعاء. ورفع اليدين متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد لأحد أن يتحجر واسعا وأن يتعنت مع الدليل ويقول لا ما وردش الدليل الخاص. فإذا لم يرد الدليل الخاص معنا الدليل العام الذي هو رفع اليدين أدب دائم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وإن كان سيعترض البعض على هذا الكلام كما
نعم يعترض،
لكن ربنا يتقبل شيخ
أنا
الكريم.
لذلك نسبت القول إلى المتقدمين، وواضح لما أقول كلام المتقدمين يبقى نعم. معنى كده أن في كلام آخر لبعض المعاصرين.
بارك الله فيكم. ودائما المعاصرون ربما يعني خاصة من الشباب لا يعجبهم بعض الفتاوى، وربما بعضهم يعني يعترض ويعترض بشدة كمان.
يا سيدي يعترض يعني نعم. يعترض بشدة على إيه وإحنا بنتكلم في قطعيات يعني. إحنا لا نحل حراما ولا نحرم حلالا. الاعتراض يا أخي الحبيب والإنكار، وده عشان إحنا برضو فقه الخلاف مش درسينه كويس ومش فاهمينه ومش مفعلينه، حتى اللي درسه وفهمه مش مفعله. يا أخي الحبيب، اتفق أهل العلم على أن اختلاف التنوع ليس محلا للإنكار.
الله يفتح عليك يا سيدنا.
ولا من باب أولى محل للتشنيع.
نعم.
ولا من باب أولى محل للتلاسن، وتقول ده جاهل وتقول ده مغرض وتقول ده ما ينفعش. الكلام ده فيه اختلاف التضاد اللي يتناقض فيه الأقوال. لما احنا بنتكلم في مسائل فيها مش خلاف واثنين، ده فيها اختلاف واثنين وثلاثة في المسألة الواحدة. يعني الشيخ الإسلام ابن القيم لما جه يتكلم على مسألة كانت معايا امبارح في الليل، ما جه يتكلم على النزول إلى السجود من القيام في الصلاة، النزول إلى السجود يا ترى بالركبتين ولا باليدين؟ هو رجح مذهب الفقهاء النزول بالركبتين، وقال إيه بقى؟ ورد في المسألة دي 28 قول.
نعم.
تخيل في المسألة البسيطة دي ورد 28 قول. خليني أنا في النهاية أكون على واحد من 28، يعني أنا عندي 27 مخالف. أشنع أنا على 27 مخالف؟
الأمر في سعة.
طب وال 27 مخالف يشنعوا عليا؟ تبقى الحياة دي شكلها إيه دي؟
وفي كل الخير. والصلاة صحيحة.
طبعًا.
بأي هيئة من الهيئات.
نعم.
بارك الله فيكم متعلقة بهذا الشيء. شفاك الله عافاك. نعم شيخ كريم، سريعًا أخونا حسن ربنا يتمم له على خير يعني أولاده وبناته. مسألة شراء الأشياء بالتقسيط، الأثاث مثلاً، فرش العروس، أفضل أنه يقترض أم يشتري بالتقسيط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا طبعاً الأفضل والأبرأ للذمة أنه يشتري بالقسط أفضل ما يقترض الاقتراض بفائدة ربا صريح، وهي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات. إنما بيع التقسيط بيع مباح عند جماهير أهل العلم، فأنا لا أترك المباح لأذهب إلى محرم متيقن منه وهو كبيرة من الكبائر. نسأل الله أن ييسر لنا وله، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقه، وأن يتم لابنته على خير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة أعزك الله أم عبد الله، ربنا يشفي لها ابنتها يا رب، تقول كلما أكلت وجدت بعض الحشرات أو الحشرات في الأطعمة، هل ده له علاقة بالسحر والمس أو ما شابه ذلك شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو غالبا هي لم تجد شيئا مسكينة، إنما هذا من التخيلات والتهيؤات، وهي حالة نفسية معروفة عند السادة الأطباء، أطباء النفسية والعصبية. فأرجوها ثم أرجوها لا تشغل بالها لا بعلاج ولا بقارئ للقرآن ولا برقية ولا بغيره، إنما تشغل نفسها فقط بأن تذهب إلى طبيب النفسية والعصبية. وهؤلاء الأطباء يتعاملون بروجتة الدواء، يتعاملون بوصفة الدواء، لا يتعاملون لا بشمال ولا بموسيقى ولا بجلسات ولا الكلام ده، إنما بروشتة شأنها شأن جميع التخصصات الطبية الأخرى. وكما بدأت أقول، الحالة حالة نفسية بسيطة معروفة، واختلال نفسي أو عصبي بسيط معروف عند الأطباء، وإن شاء الله تبرأ ويشفيها الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى الليلة في 9 مساء بتوقيت القاهرة مع برنامج أهل الذكر وفضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.